بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فأذكر في البداية لكم قصة قرد انتصر للحق وحارب الغش. كان هذا القرد مع بائع عصير في سفينة في البحر، وكان بائع العصير يشوب العصير بالماء، يعني يغشه. فذهب البائع لقضاء حاجته وترك القرد مع العصير والغلة والمال. فماذا فعل هذا القرد؟ أخذ كيس النقود وطلع على السارية، سارية السفينة، فأصبح وفتح كيس النقود وأصبح يرمي دينارا في البحر ودينارا في السفينة، إلى أن أتى على جميع النقود اللي موجودة في الكيس، وقسم النقود قسمين. هي نتيجة إيه؟ نتيجة الغش. ولذلك يعني المال الحرام لا يدوم، المال الحرام لا يدوم، المال الحلال هو الذي إيه؟ يدوم. وأيضا نجد أن الإنسان المسلم حينما يطعم نفسه وأولاده المال الحرام يعرض نفسه لإيه؟ للخطر في الدنيا وفي الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. إذن المعاملات المالية في حياتنا ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بضوابط الشريعة الإسلامية، ليس كما في النظام الرأسمالي أن التاجر حر في تحصيل الأرباح ويتخذ الأساليب المختلفة في الوصول إلى إيه؟ الربح الذي يريد أن يصل إليه. في الإسلام جعل الإسلام المعاملات المالية وفق ضوابط معينة ومحددة. الضابط الأول لهذه المعاملات أن الأصل في المعاملات من عقود وشروط الحل والجواز. شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن أي معاملة تأتي إلى المجتمع المسلم ننظر فيها هل تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية أم تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية. فإذا الباب مفتوح لكل معاملة في مجال المعاملات، بخلاف إيه؟ العبادات. العبادات الباب مغلق، لأن العبادات الأصل فيها الحظر والمنع، فلا يعبد الله إلا بما ورد في القرآن وفي السنة النبوية: صلوا كما رأيتموني وصلوا، خذوا عني مناسككم. فالعبادات الأصل فيها الحظر والمنع، ولهذا عائشة تقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ رد، مردود عليه. لأننا في الإسلام لا نحتاج إلى الديانات الأخرى بما فيها من عبادات ومناسك، عندنا ما يكفينا في مجال العبادات. لكن في المعاملات أصلا النصوص التي وردت في المعاملات المالية قليلة في القرآن الكريم وحتى في السنة النبوية، كانت تطرح قضايا إيه؟ عام، مبادئ عام: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مبدأ عام يدخل في كل معاملة تتضمن الباطن، وذلك لأنه يحدث للناس معاملات وتصرفات في كل عصر وفي كل وقت، والقرآن والسنة لا يمكن أن يطيقوا على كل المعاملات التي تحدث فيما بعد. ولهذا وجد في القرآن مبادئ عامة وفي السنة مبادئ عامة، نهى عن الغرر. إذن الأصل في العبادات الحظر والمنع، والأصل في المعاملات الإباحة والجواز. فأي معاملة تأتينا من الشرق أو من الغرب فهنا لا بد من أن ننظر فيها، هل هذه المعاملة تتصادم مع نص من نصوص الشريعة الإسلامية أم لا، تتصادم مع مبدأ من المبادئ الشرعية أم لا. فإذا كانت لا تتصادم أخذنا بها، ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم كان له موقف واضح في التعامل مع مع المعاملات، وموقف واضح في التعامل مع العبادات. موقفه من التعامل مع العبادات كان يرفض أي شيء يأتي. لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يده صحيفة من التوراة أخذها منه وقال: والله لو كان موسى حيا لما حل له إلا إلا اتباعي. فإذا هذا في مجال العبادات وقراءة النصوص وغير ذلك. أما في المعاملات فنجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر في المعاملات اللي موجودة قبل الإسلام في عصر الجاهلي، هل رفضها وبدأ من جديد؟ لا. ماذا فعل؟ ما يمكن أن يكون صالحا أقره، البيع سليم وصحيح أجازه، الإجارة سليمة وصحيحة أجازه، لكن في معاملات أبطلها الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه المعاملات التي كانت في الجاهلية المنابذة والملامسة وبيع حبل الحبلة. بعضكم قد يقول شو ما معنى هذه المصطلحات، هذه المصطلحات بجزء أول مرة بنسمع فيها. المنابذة يعني أن يقول شخص لك من الأرض ما نبذت هذا الحجر بمليون ريال، مليون جنيه مثلا، فهذا اسمه المنابذة. الملامسة لك بعشرة باوند ما تلمسه بيدك، ففي جهالة في في المبيع، في جهالة في المبيع، وهذه الجهالة فاحشة تؤدي إلى نزاع بين البائع والمشتري، ولذلك منع الإسلام المنابذة والملامسة. طيب حبل الحبلة ما معنى بيع حبل الحبلة؟ يعني ولد الناقة أو بنت الناقة، يقول شخص أنا أبيعك مش اللي موجودة في بطنها، لا، بعد ما تولد وتحمل ببيعك اللي في بطن الثاني مش الأول. هذا اسمه حبل الحبل، نهى الإسلام عنه أيضا، لأنه في في جهالة وفي غرر. طيب شو معنى الغرر؟ الغرر الضابط الثاني أن المعاملة التي تتضمن الغرر منهي عنه. طيب ما معنى الغرر؟ الغرر ما كان على خطر الحصول، يعني قد يحصل وقد لا يحصل. يعني واحد يقول لآخر بعتك ما على هذه الشجرة من طير بعشرة باوند وروح انت خذ، قد يمسكه وقد يفلت منه، إذن هذا على خطر الحصول، وبالتالي نهى الإسلام عن بيع الغرر. نهى عن بيع إيه؟ الغرر. فإذن الغرر ما معناه؟ مش التغرير، تغرير له معنى آخر، تغرير بمعنى يعني الخداع، لكن الغرر بمعنى إيه؟ أن السلعة المباعة قد تحصل عليها وقد لا تحصل عليه. ولذلك بقوله هو إيه؟ ما كان على خطر إيه؟ الحصول، قد يحصل وقد لا يحصل. واحد قال لآخر أنا بعتك بعير الهارب، وروح دور عليه، هذا في غرر، لأنه لا يمكن الوصول إليه إلا إذا كان هالهارب هذا البعير موجود في بيت المشتري، موجود في بيت المشتري. إذن الغرر هو ما كان على خطر الإيه؟ الحصول، قد يحصل وقد لا يحصل. ومن المعاملات المعاصرة التي يعني يمكن أن تنطبق على ما يسمى بالغرر، ما هو؟ التأمين. التأمين فيه غرر. ما وجه الغرر في التأمين؟ يعني أمنت على سيارتك من الحوادث، أمنت على سيارتك من إيه؟ من الحوادث. قد يحصل حادث وتأخذ المبلغ، وقد لا يحصل حادث ولا تأخذ المبلغ، ففي غرر. لكن طبعا يعني في تفصيل في قضية التأمين، يعني هناك حاجات عامة وغير ذلك. لكن من الأمثلة على الغرر مثل ما قلنا أيضا عقد التأمين. إذن صار عندنا كم أصل؟ الأصل الأول، الأصل في المعاملات الإباحة والجواز والحل، والأمر الثاني أن تخلو المعاملة من إيه؟ من الغرر، هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث أن تخلو المعاملة من الربا. الربا شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى، لا يستهين به الإنسان. درهم ربا، درهم ربا كأن يطأ الرجل أمه في جوف الكعبة. الربا هو سبب البلاء الآن، سبب إيه؟ الأزمة المالية التي حدثت في الغرب والشرق وكذا، وتأثر فيها كل العالم. شو سبب الأزمة المالية؟ هي إيه؟ هو الربا. ولذلك قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذن هذا المحق وهذه الأزمة سببها إيه؟ سببها الربا، الديون، الرهن العقاري، كل هذا قائم على أساس الربا، الاختيارات وغير ذلك، كل هذا قائم على أساس الربا. والربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل معناه الزيادة في أحد العوضين بدون مقابل، يعني يظهر هذا في القرض، يظهر هذا في إيه؟ في القرض. اقترضت 1000 باوند مقابل 1200 باوند تدفعهم آخر السنة. إذن هالزيادة هذه إلها مقابل؟ ليس لها مقابل، وبالتالي هذه تعتبر إيه؟ ربا. الفوائد البنكية التي يأخذها الإنسان هذه ربا محرم، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن ربا الفضل يعني بمعنى إيه؟ الزيادة. وربا النساء أو النسيئة، شو معنى النسيئة أو النساء؟ التأجيل، تأجيل أحد العوضين في البيع. يعني اشتريت ذهب بذهب، اشتريت يورو بباوند، لكن أحد العوضين مؤجل، لم تستلمه في مجلس العقد، استلم واحد من العاقدين العوض أو الثمن، والآخر قال له بعد أسبوع بتجين، فهذا اسمه إيه؟ ربا نسيئة أو نساء، مش نساء، نساء مش نساء، ها؟ ربا إيه؟ نساء يعني تأجيل. طبعا هذا ليس في كل البيوع، وإنما هو في بيوع خاصة وفي أصناف خاصة. ما هي هذه الأصناف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حددها في حديث قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه الأصناف إيه؟ الستة. إذا بادلناها بجنسها لا تجوز المفاضلة، وإذا بادلناها بغير جنسها لا تجوز إيه؟ لا يجوز التأجيل. يمكن بده شوية، ها؟ يعني خلينا نضرب مثالا على ذلك. إنسان بادل ذهبا بذهب، ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه إيه؟ المساواة في المقدار. شو معنى المساواة في المقدار؟ يعني 100 جرام ب100 جرام، لا يجوز أن تكون 100 ب110، لأنه هذا ربا. إذن الإسلام حدد لنا الأصناف الستة التي يشترط فيها التماثل في إيه؟ في المقدار، ولا عبرة باختلاف النوع. يعني ذهب عيار 24 إذا بادلناه بذهب عيار 18 لابد من إيه؟ المساواة في المقدار. ها؟ قد يستغرب البعض هذا، ها؟ لا عبرة بإيه؟ بالنوع، العبرة بإيه؟ بالجنس. فهذا ذهب وهذا ذهب، فإذا بادلنا ذهبا بذهب فلا بد من المساواة في المقدار. ما الدليل على ذلك؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي إليه بإيه؟ بتمر جنيب، تمر ممتاز، ها؟ فقال: أكل تمر المدينة هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، ولكننا نستبدل الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. يعني بيستبدلوا الصاع من التمر الجيد بالصاعين والثلاثة من التمر إيه؟ الغير جيد، الرديء. إيش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تفعلوا هذا، لا تفعلوا هذا، ولكن شو تعملوا؟ بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا. إذن هذا الحل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا حرام وسكت، أوجد لهم الحل: بيعوا هذا واشتروا بإيه؟ بثمنه من هذا. 3 أصوع من التمر الرديء، بيعوها 10 دراهم 20 درهم، ثم خذوا الدراهم هاي واشتروا بها التمر إيه؟ الجيد. قد تكون النتيجة واحدة، لكن لابد من إيه؟ من مراعاة هذا الجانب. يعني لو واحدة مثلا ورثت عن جدتها إسورة من ذهب موديل قديم، ثم يعني ما عجبتهاش بدها تبدلها بإيه؟ إسورة موديل حديث، راحت للصائغ وقالت له: بدل لي هذه بهذه. لابد من إيه؟ من المساواة في المقدار. طيب لا يجوز أن تأخذ اللي وزنها 100 جرام بوزن 80 جرام، إيش تفعل؟ تبيع هذه وتشتري بثمنها من هذا النوع. إذن هذا اسمه إيه؟ ربا إيه؟ الفضل. ربا النسيئة يعني مثل ما قلنا مثال ذلك، اشتريت يورو بباوند، اليورو والباوند نفس السعر ولا في اختلاف؟ في اختلاف بسيط. يعني مثلا الألف باوند بألف ومية يورو. لو قلت له مثلا، طبعا هنا الزيادة مش مشكلة، ليش ايش السبب؟ لاختلاف الجنس، لأنه اليورو غير عن الباوند، فلا يشترط المساواة في العدد. الريال القطري غير عن الريال السعودي، فالمساواة في ايه؟ جائزة، ما فيها شيء. الزيادة ما فيها شيء، لأنه مش من نفس الجنس. لكن هنا لابد من ايه؟ من ايش؟ استلام وقبض العوضين في المجلس، لا يجوز التأجيل، وإلا كان إيه؟ ربا. وإلا كان ربا تأجيل. طب ليش التأجيل؟ التأجيل دائما سعر المؤجل بكون أكثر من سعر إيه؟ الحاضر، ولذلك الزيادة بتكون واضح وظاهر في التأجيل. ولهذا إيه؟ يعني لا يجوز التأجيل في أحد العوضين إذا كان المبيع والثمن من نفس الجنس أو اختلفوا، لكن من نفس العلة. يعني ذهب بفضة لابد من القبض في المجلس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. شو معنى يدا بيد؟ يعني خذ واعطي، قبض فوري، ما في تأجيل، ما تقول له بعد أسبوع تعلي، الآن ما عندي يورو. إذن هذا الحكم الذي يسمى إيه؟ ربا النسيئة أو ربا النساء. وقد يجمع بين ربا النسيئة وبين إيه؟ ربا الفضل. يعني بادلوا ذهب بذهب مع تأجيل، اشتمل مع زيادة وتأجيل، صار ربا فضل وربا نسير. إذن هذا الضابط الثالث، وهو ينبغي أن نبتعد عن الربا في معاملاتنا. الضابط الرابع، أن لا تتضمن المعاملة ظلما لأحد العاقدين، أن لا تتضمن المعاملة ظلما لأحد العاقدين. الله عز وجل ماذا يقول؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن أكل أموال الناس بالباطل هو من الظلم الصريح في ذلك. ومن الأمثلة على ذلك ما يسمى ببيع النجش. أول مرة بتسمع بهالكلام هذا. ما معنى النجش؟ النجش يعني واحد نزل سيارته يبيعها بالمزاد العلني. يبيعها بإيه؟ موجود بيع المزاد هنا؟ موجود. رحت وبدك تبيعها بالمزاد العلن، جبت لك واحد من أصحابك قلت له بدك تزيد ولو ما تشتري، حتى توقع مين اللي بده يشتري، هذا اسمه بيع النجش. يعني يزيد في ثمن السلعة ولم يكن قاصدا الشراء، هذا اسمه بيع ايه؟ النجش. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش. سيارتك قيمتها مثلا 10,000 باوند، فقلت لصاحبك ظلك زيد لما توصلها ل 15,000. إذن هذه الزيادة، هذا الاتفاق بين البائع وبين الشخص يسمى بإيه؟ بالنجش. وهو فيه إيه؟ خديعة للإنسان الذي يريد أن يشتري، وهذا من الظلم، لأنه خليته يدفع الزيادة 5000، لكن لو ما كانش هذا الاتفاق ممكن تقف عند 10 عند 11 ويشتري. فوجود هذا الشخص الثالث وبالاتفاق مع البائع يؤدي إلى إيه؟ إلى ظلم المشتري الحقيقي. وقد يكون العكس، نقلب الصورة. كيف نقلب الصورة؟ يعني المشتري يتفق مع واحد إنه ما يزيد، بدي توصلها لسبعة آلاف فقط، ما تزيد عن 7، وإلك مبلغ 1000 باوند. إذن هذا اسمه أيضا نجش عكسي. نجش عكسي أيضا من الأشياء التي فيها ظلم للناس ما يسمى ببيع التصرية. شو معنى بيع التصرية؟ يعني واحد عنده شاة حلوب، لكن قبل ما ينزلها السوق ربط ضرع حتى تبين انها صاحبة لبن، فهذا اسمه بيع التصرية، هذا غش. فالإسلام لا يرضى بالغش، من غشنا فليس منا. إذن أي معاملة تتضمن غشا وظلما للآخرين الإسلام نهى عنه. فيها تغرير أيضا، في ظلم تغرير، شو معنى الخديعة؟ أنك تخدع الإنسان أنه يصل إلى مبلغ معين. هذا الضابط الرابع. الضابط الخامس، أن لا تتضمن المعاملة الميسر والقمار. الميسر معروف، قمار العرب في الجاهلية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. اجتنبوا هذا المعاملة التي تتضمن القمار، والقمار بيكون أحدهما غالب والآخر مغلوب، واللي مغلوب بضل يعني تحرك في قلبه إنه والله انضحك عليه. فالإسلام يريد أيضا أن يطهر نفوس الناس وقلوب الناس، ولا يجعلهم يتأففون من بعضهم البعض. ولذلك المعاملات في الإسلام ينبغي أن تكون مبنية على الرضا التام وعلى الشفافية، ليس فيها خداع، ليس فيها قمار وضحك على أحد العاقدين. من الأمثلة على ذلك يعني بيع الشيء المجهول. حاوية جاءت من الخارج وما بتعرف ايش فيها، فجاء صاحبها وقال بدي ابيعك اياها هذه ب100 باوند. انت قلت هذا ايش كثير، اخذتها لقيتها كلها حجار، اخذتها وجدتها كلها حجار، تسوى ال100 باوند؟ لا بتسوى. فاذا هذا البائع ضحك على مين؟ على المشتري. وهكذا إذا أي شيء فيه غلب لأحد الطرفين يعتبر من القمار المنهي عنه شرع. الضابط السادس، الصدق والأمانة وعدم الغش، من غشنا فليس منا. وقال تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. الرسول صلى الله عليه وسلم مر على شخص يبيع خضار وحاطه في صحار في صندوق، الرسول صلى الله عليه وسلم بقلب ولا من تحت كله مبلول، قال ما هذا يا رجل، من غشنا فليس منا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه أمانة. واحد مشتري صندوق بندورة طماطم ومن فوق يعني موجه ومن تحت كله خربان، روح على البيت وجده تالف، هذا غش ولا يجوز في الإسلام. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، وذكر منهم الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب. حلف أيمان كاذب، وين الأمانة؟ وين الصدق؟ يريد أن يسوق بضاعته بأي طريقة. فالمسلم ينبغي أن يراعي هذه الضوابط. والضابط في ذلك أن لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه. يعني حط نفسك مكان الشخص الآخر إذا فعلت فيه غشيته، هل ترضى لنفسك مثل هذا الأمر؟ لا تقبل. ولذلك ينبغي على المسلم أن يراقب نفسه وضميره في كل تصرف يتصرف. الضابط الأخير أن لا تكون المعاملة حيلة على محرم. أن لا تكون المعاملة حيلة على إيه؟ على محرم. ومن الأمثلة على ذلك ما يسمى ببيع العينة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، عن بيع العينة، واعتبر ذلك من الأمور المحرمة. قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، سلط الله عليكم عدوا لا يرفعه عنكم إلا إذا رجعتم إلى دينكم. نشرح الحديث هذا. إذا تبايعتم بالعينة، معروف العينة ما معناها؟ حيلة على الربا. طيب النقطة الثانية ما هي؟ اتبعتم أذناب البقر. شو معنى اتبعتم أذناب البقر؟ يعني صرتوا تزرعوا تقلعوا وتركتوا الجهاد في سبيل الله، جعلتوا الدنيا تسيطر عليكم، واتبعتم أذناب البقر. لأن الفلاح شو بيعمل؟ ماسك ذنب البقرة وبيدفع فيها، بتحرث الأرض بالمحراث. فقال الذي يتبايع بالعينة والذي يلتهي أو يتلهى بالحرث والزراعة ويترك الجهاد في سبيل الله، ماذا عقوبته تكون؟ سلط الله عليه عدوا لا يرفعه عنه إلا إذا رجع إلى دينه. فالجهاد يعني من الأمور الأساسية في حياة المسلمين، ولا يجوز لهم أن يتنازلوا عنه أو أن ينشغلوا عنه بالزراعة والتجارة والصناعة وغير ذلك. أي نعم. إذن بيع العينة اللعينة حرام. طيب في بيع اسمه بيع التورق. بيع التورق. شو هو بيع التورق؟ التورق مأخوذة من الورق. شو معنى الورق؟ النقود الفضية. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. إذن النقود الفضية اللي يعني مطبوعة على شكل نقود ومصنوعة من الفضة تسمى بالورق. واحد أبو الألف باوند اللي حكينا عن قصته قبل شوية شو راح اشترى 10 شوالات أرز ب1200 وراح باعهم لتاجر آخر مش لنفس التاجر، من أجل الحصول على إيه؟ على الألف. باعهم بألف من أصل من أجل الحصول على إيه؟ على الألف، مع أنه تعهد للتاجر أن يدفع له 1200. طب ما هي هذه قريبة كمان من العينة ولا لا؟ بس دخل عنصر ثالث. دخل مين؟ عنصر ثالث، يعني غير التاجر اللي باعك واشترى منك. في التورق في إيش؟ 3 أطراف، بائع ومشتري ومشتري ثاني غير التاجر الأول، فهذا اسمه التورق. طبعا التورق عند الفقهاء اختلفوا فيه، البعض أجازه والبعض منعه، قال له أنه هذا بيع وهذا بيع، يعني إنسان قد يضطر لأن يشتري، لكن إذا تولى المصرف البيع والشراء لك فيصبح البيع صوريا ويقع في العينة المحرمة. ولهذا مجمع الفقه الإسلامي منع بيع التورق إذا كان من قبل المصرف الإسلامي، ولذلك كثير من البنوك لا تتعامل بهذه الصيغة وبعض البنوك تتعامل بها. هذا إذن ما يتعلق بالضوابط التي تتعلق بالمعاملات. الضابط الأول الأصل في المعاملات الحل والجواز. الضابط الثاني أن تخلو المعاملة من غرر محرم. الثالث أن تخلو المعاملة من ربا. الرابع أن تخلو المعاملة من غش وخيانة وغير ذلك، وأن تخلو من ظلم، وكذلك يعني أن لا تكون حيلة إلى محرم وغير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.